من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالنسبة إلى استبراء الجلال، وقلنا أن الفتوى الأولى هي طهارة عرقه إذا حصل استبراء له بأن يمنع من أكل العذرة ويحبس في مكان ونقوم بإطعامه بالعلف، وتحديد أنه العنوان يصدق عليه أنه أصبح ليس جلالا أو جلالا. قلنا لا بالعدد ولا باليوم ولا بعدد الأكلات، وإنما هذا على القول الصحيح أنه يكون متروكا للعرف. والإمام سلام الله تعالى عليه في رواية هشام بن سالم ذكر أنه لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله. وقلنا أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام سلام الله تعالى عليه ربطه وعلقه الحكم بوجوب الغسل من عرق الجلال متى ما كانت هذه اللحوم متصفة بأنها جلالة. فإذا إذا زال عنوان الجلل في هذه الحالة لا نحتاج إلى وجوب الغسل. وقلنا كذلك أن الإمام سلام الله تعالى عليه هنا جعل الحكم معلقا على موضوع موصوف، وهذا الموضوع الموصوف اللي هو اللحم مثلا، لا تأكل اللحم أو يجب عليك الغسل من الجلد أو من اللحم، مطلق اللحم مطلق الجلد، لو الجلد الموصوف بأنه جلال، يعني كأنك تقول أكرم زيد العادل. فهنا عندنا حكم وهو وجوب الغسل، وعندنا موضوع وهو بالنسبة إلى اللحم أو الجلد، وبالنسبة إلى الصفة أنها تكون ماذا؟ تكون جلالة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يكون مبنيا على ماذا؟ يكون مبنيا على، قل وياي، مبنيا على إيماننا بأن الجملة الوصفية يثبت لها المفهوم. فكرة صارت واضحة باعتبار أنه إذا زال الجلل لا يجب الغسل، وإذا كان الجلل موجودا يجب الغسل. فإذا جعل الإمام ثبوت وعدم ثبوت الحكم بوجوب الغسل متوقفا على صدق عنوان الجلل، يعني إذا استبرئ الحيوان لا يجب عليك ماذا؟ الغسيل. إذن تقريب استدلالنا عن طريق من يتم؟ على إيماننا بأن الجملة الوصفية يثبت لها المفهوم أو لا يثبت لها المفهوم. وقلنا لكم فشي ثاني، وهو شنو حضرتوا لنا من مفهوم الوصف؟
فرق بين المفهوم واللفظ.
أي حليتن يعني؟
فرق واحد.
أي مو مفهوم اللقب ومفهوم الوصف، لا هو مفهوم الوصف.
الوصف هذا الموضوع.
ها اخوان،
خاصة مو عام.
اي
خاصة يعني مو عام او نوجي.
غير جناب السيد، من حضر ان المفهوم مفهوم الوصف؟
سيد مفهوم الوصف
كاتب شيء لا ما كاتب شيء؟
اي كاتب.
ايش كاتب بقى؟ هاي الوقت صغيره.
هناك ربط بين الوصف والموصوف، ربط مخصوص
واضح،
وعند انتفاء الوصف ينتفي، يعني الجملة الوصفية تنتفي عند الانتفاء، لكن هذا الانتفاء هل هو طبيعي لو شخصي؟ ما دامت الصيغة يعني الوجوب متعلق بإكرام، بالإكرام مثلا بالمتعلق، فالمنتفي هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم.
هو هذا كلامنا، ليش ينتفي شخص الحكم؟
لأنها مقيدة بالمتعلق اللي هو طرف يعني مادة
الوجود نقيد للوصف.
وهاي المادة متعلقة بالفقير والفقير متعلقة بالعادل.
هذا علم من هذا الكلام
محقق العراقي.
سيد الشهيد شنو رأيه؟
سيد الشهيد نفس الكلام بس.
لا شو نفس الكلام؟
يربطها بالجملة ناقصة.
زين بصورة سريعة مفهوم الوصف إذا انتفى الوصف عن الموضوع في المنطوق أي انتفى القيد عن المتعلق أو الموضوع فهذا الانتفاء يقتضي انتفاء الحكم عن الموضوع بسبب انتفاء ماذا؟ بسبب انتفاء الوصف. فإذا انتفى الحكم بسبب انتفاء الوصف نقول قد ثبت المفهوم للجملة. ولكن نقول أن الجملة الوصفية تكون على أقسام من ناحية العلقة والنسبة ما بين الصفة وبين الموصوف. تارة يكون الوصف أخص من الموصوف فتقول أكرم الإنسان الفقير فالصفة هنا شنو؟ أخص من الموصوف لأن الموصوف إنسان فقير وإنسان غني. فهنا انتفاء الفقر عن الإنسان لا يساوق انتفاء الموضوع وهو الإنسان لأن الإنسان يكون صادقا وموجودا في الغني. فمن هنا نقول إن انتفاء الوصف إن انتفاء الوصف بعد انتفاء الوصف وبقاء الموضوع يأتي السؤال أن الحكم عندما انتفى بانتفاء الوصف هل ينتفي طبيعي الحكم أو ينتفي شخص بعد ثبوت الانتفاء عند الانتفاء؟ هاي المسألة المهمة. المهم حصلنا على المفهوم لو ما حصلنا على المفهوم؟ حصلنا على المفهوم لأن الموضوع ثابت لو مو ثابت؟ أهم شيء أن يبقى الموضوع موجودا في المنطوق وفي المفهوم. القسم الثاني من الوصف. القسم الثاني من الجملة الوصفية هو أن تكون النسبة ما بين الوصف والموصوف هي نسبة العموم والخصوص من وجه، كما في مثالنا الفقهي المعروف في الغنم السائمة زكاة. فهنا ما بين الغنم وبين السوم هي نسبة العموم والخصوص من وجه لأنه توجد عندنا سائمة ولكنها ليست الغنم وعندنا غنم معلوفة فهي ليست سائمة ويشتركان في الغنم السائمة. الآن نقول لو انتفى السوم بلا ريب الموضوع ثابت لو مو ثابت وهو الغنم ثابت لكن انتفى عنها الوصف باعتبار أنها ليست ماذا؟ سائمة. فهنا نقول انتفاء السوم هل يقتضي انتفاء وجوب الزكاة أو لا يقتضي انتفاء وجوب الزكاة على نحو انتفاء الطبيعي للشخصي؟ هذا هو المهم. انت ايش قلت؟ في الغنم السائمة زكاة. المفهوم إذا لم تكن الغنم السائمة يعني معلوفة زين ينتفي وجوب الزكاة إذا لم تكن سائمة لو ما ينتفي ينتفي وجوب الزكاة، لكن ينتفي وجوب الزكاة الطبيعي. لو ينتفي وجوب الزكاة شنو؟ الشخصي. هذا هو المهم. إذن الجملة الوصفية بهذين النوعين وبهذين القسمين، فيما إذا كانت النسبة بين الصفة والموصوف بأن تكون الصفة أخص مطلقا من الموصوف، أو أن تكون النسبة ما بين الصفة والموصوف هي النسبة على مستوى العموم والخصوص من وجه، نقول هنا يثبت مفهوم الوصف، وفي غيرها من النسب لا يثبت المفهوم. واضح؟ كالتساوي مثلا، بالتساوي ما يصير، أو إذا كانت الصفة شنو أخص مطلقا ما راح يثبت المفهوم، لأننا نريد أن نحافظ عن ماذا؟ نحافظ على الموضوع. الآن نقول ما هو الدليل على ثبوت مفهوم الوصف بصورة سريعة؟ ما هو الدليل أن يكون للجملة الوصفية ماذا؟ مفهوم. عندنا دليلان. الدليل الأول هو عندما قال المولى في الغنم السائمة زكاة، إذا قال المولى أكرم الفقير العادل، فهنا نقول إذا وجب إكرام العادل وغير العادل فهل يوجد معنى لتقييد الموضوع بالعدالة إذا أراد الأعم؟ فلا تكون هناك فائدة في ذكر قيد العدالة إذا أراد المولى أن نكرم العادل وغير العادل، مع أنه نحن نعلم أن المتكلم إذا أخذ قيد العدالة بلا ريب هذا القيد داخل في مراد الجدي، لو ما داخل، داخل في مراده الجدي. إذن من هنا نقول إذن قيد العدالة له دخل في ثبوت الحكم لهذا الموضوع، لأنه لو أراد إكرام العادل وغير العادل بعد أكو معنى يجيب قيد العدالة، لو ماكو معنى بلا ريب لا معنى لأخذ قيد، فإذن يثبت المفهوم لو ما يثبت. زين، هذا يا دليل. الدليل الثاني شنو الدليل الأول؟ مردود لو ما مردود؟ قطعا مردود. بمن شلون نرده شيخ محمد؟ شلون نرده؟ مختصرا نقول نرده صحيح، لكن من ناحية ماذا؟ من ناحية العادل يكون منتفيا، أما من غير العادل لا يكون منتفيا. صحيح داخل في مراد الجدي، ولكن بناء على ذلك هذا المفهوم يصير حال احترازية القيود، حال احترازية القيود نؤمن ونسلم أن القيد يكون داخلا في مراده الجدي وفي خطابه إلى آخره، لكنه يكون حال من؟ حال. فإذا ظاهر حال المولى أن ما كان داخلا في مدلوله التصوري قطعا يريده في مدلوله ماذا؟ في مدلوله الجدي، ولكن أنه هل يكون داخلا في مراده الجدي على نحو أنه تنتفي جميع ملاكات وجوب الإكرام؟ لا دلالة فيه، فيصير حال من حال احترازية القيود. بعد أنت ليش مسوي لبحث آخر اسمه مفهوم الوصف؟ هو نكتفي بقاعدة احترازية القيود ونكتفي، بعد إيش تجاب أن الواضح يعني بملاك العدالة لا نكرمه لأنه ليس عادلا، أما بملاكات الضيافة، بملاكات العلم، بملاكات السبيل، بملاكات الكذا يمكن ماذا؟ يمكن إكرام. وهذا يا دليل. إذا تبين الدليل الأول لا يمكن الإيمان به. الدليل الثاني، الدليل الثاني لو كان يجب إكرام الفقير العادل ولو بملاكين، يعني بملاك العدالة وبملاك الضيافة، فهنا نقول ملاك الضيافة صحيح ما ذكره في خطابه وذكر فقط ملاك العدالة، نقول هنا لا يضر المتكلم أن يأتي بالكلام ماذا؟ بالكلام مطلقا. وذكر القيد قيد العدالة، ويريد الإكرام بملاكين، ملاك العدالة والضيافة. إذن يتبين ذكر قيد العدالة يكون لغوي لو ملغوي. وإذا كان المولى في مقام البيان فلا معنى لذكر ماذا؟ لذكر القيد اللغوي. فإذا القيد بعد صار إلى أثر لو ما له أثر؟ لا له أثر. إذن يريده، إذن يريد هذا القيد، وهذا القيد يكون داخلا أين؟ داخلا في مراده. وإلا لو أراد أن يقوم بإكرامه بقيد العدالة وبغير قيد العدالة لما كان هناك فائدة في ذكر ماذا؟ في ذكر قيد العدالة، يعني بملاك آخر كملاك الضيافة. نقول بلا ريب يكون هناك لغو في كلام المتكلم، وعندما يكون المتكلم في مقام البيان فهو بلا ريب لا يكون في مقام اللغوية. فكرة صارت واضحة؟ هذا شنو رأيكم به؟ هذا كذلك مردود. هذا الدليل الثاني كذلك يكون ماذا؟ يكون مردودا. الرد ما راح نذكره باعتبار شوية طويل، لكنه مردود. الآن المهم أن نثبت ما هو الدليل على أن الجملة الوصفية لماذا لا يثبت لها المفهوم، ونقصد من المفهوم، هذا المسألة المهمة، لا نقصد من المفهوم انتفاء شخص الحكم، لأن انتفاء شخص الحكم ممكن أن نستغني عنه في قاعدة احترازية القيود. عندما نقول مفهوم يعني انتفاء طبيعي الحكم. خلي أمثلكم مثالين. عندما يقول لك المولى إذا جاءك زيد فأكرمه، ونحن نؤمن، السيد الشهيد يؤمن بأن الجملة الشرطية يثبت لها المفهوم باعتبار دليل السيد الشهيد يقول بوجداننا نحرز أن الجملة الشرطية لها مفهوم. معناه إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا لم يأتي إليك زيد فلا تكرمه بكل أنواع الإكرام. إذا ما أجاك لا تكرمه بملاك المجيء، ولا تكرمه بملاك الضيافة، ولا تكرمه بملاك الفقير، ولا تكرمه بملاك طالب العلم، ولا تكرمه بملاك ابن السبيل، ولا كل أنواع الإكرام تنتفي. هذا المفهوم هو الذي نبحث عنه في علم الأصول، المفهوم الذي يكون محلا للأخذ والرد في علم الأصول ما كان الانتفاء فيه على مستوى طبيعي. عندما نقول المفهوم هو الانتفاء عند الانتفاء يعني انتفاء طبيعي وجوب الإكرام عند انتفاء القيد. واضح؟ زين، عندما نأتي إلى مفهوم الوصف وتبين أنه ماكو دليل يدل على ثبوت المفهوم بهذا المعنى، يا معنى انتفاء طبيعي الحكم وإنما ينتفي شخص الحكم، السؤال هو هذا، لماذا ينتفي شخص الحكم؟ ليش ما ينتفي طبيعي الحكم؟ ليش ما ينتفي طبيعي الحكم؟ ليش انتفى شخص الحكم؟ توجد إجابتان. الإجابة الأولى للمحقق العراقي رحمه الله يقول أن الجملة الوصفية نوع الربط الذي يوجد في الجملة الوصفية، أعيد، نوع الربط الذي يوجد في الجملة الوصفية نوع ربط يؤدي إلى كون المنفي هو شخص الحكم لا طبيعيه. كيف يا شيخنا العراقي؟ يقول لأن إقراننا أكرم الفقير العادل، هنا عندما نأتي إلى هذا الربط نجد أن وجوب الإكرام يعني أكرم بما مرتبط؟ مرتبط بالإكرام، يعني مقيد بالمادة. عندما نأتي إلى الإكرام واضح أنه مطلق الإكرام لو الإكرام للفقير، الإكرام للفقير. عندما نأتي إلى الفقير، الفقير مطلق بمن مقيد؟ بالعادل. إذن يتبين من خلال مفاد الهيئة، مفاد الجملة، يتبين أن المراد، أن المراد هو إكرام الفقير العادل بمطلق الإكرام لو حصة خاصة من الإكرام، لأنه يتبين وجود ماذا؟ وجود تقييدات في داخل الجملة. العادل مرتبط بمن؟ بالفقير. الفقير مرتبط بوجوب الإكرام، وجوب الإكرام مرتبط بالمادة. إذن يتبين أن نوع الربط، نوع ربط يدل على وجوب الإكرام أو على عدم وجوب الإكرام بالنسبة إلى حصة خاصة. إذن الحكم، أعينونا، أكرم الفقير العادل، الحكم مقيد لو مطلق؟ مقيد. فإذا كان مقيدا في المنطوق، ساعدوني، إذن يكون مقيدا أين؟ في المفهوم. فإذن ماذا تنتفي؟ تنتفي حصة خاصة. إذا حصة خاصة، إذن مو هذا المفهوم اللي احنا نبحث عنه. المفهوم الذي نبحث عنه نوع آخر، هو أن يكون الانتفاء على مستوى طبيعي الحكم. زين. وأما على مسلك السيد الشهيد طاب ثراه، يقول السيد الشهيد بالنسبة إلى هذه الجملة أكرم الفقير العادل، هذه الجملة من ناحية مفادي، ربط مفادي أكرم بالوصف، إنما هو بتوسط نسبتين ناقصتين تقييديتين، لأنه أكرم واضح أنه هيئة الأمر بمن مرتبطة، مرتبطة بالمدلول، مدلول الأمر، ومادة الفعل التي هي تكون كذلك ماذا؟ مرتبطة بنسبة ناقصة تقييدية، وهي ماذا؟ وهو الفقير، لأنه مو نسب تامة، وإنما نسب ماذا؟ نسب ناقصة. فإذا ارتبط بنسبة ناقصة ووصلنا إلى العادل بنسبة ناقصة، فلا يدل على الالتساق والوقوف بنحو المعنى الاسمي، وإنما يكون الالتساق والوقوف ما بين النسبتين الناقصتين على مستوى المعنى الحرفي النسبي الناقص. فإذن من خلال هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول إذن من خلال هاتين النسبتين الناقصتين، إذن لا تكون على مستوى المعنى الاسمي، المعنى الاسمي باستقلالية، أما بالنسبة إلى المعنى الحرفي لا تكون فيه نسبة استقلالية، يعني نسبة ناقصة. فإذا كانت نسبة ناقصة إلى آخر الكلام، إذن شخصي لو مو شخصي، فإذن لا يوجد انتفاء لطبيعي، أكو شيء آخر. طبعا الأصوليون قالوا من نقول أن مفهوم الوصف، مفهوم الوصف ليس حجة، ولا يكون أو لا تكون الجملة لا تكون الجملة الوصفية ذا مفهوم، لكن ليس مطلقا، وإنما تكون الجملة الوصفية حجة في مورد واحد، وهو فيما إذا كان المتكلم في مورد، قولوا ياي، في مورد التحديد. إذا حدد المولى، إذا حدد المولى يعني قيده، جاب جميع، جاب كل، جاب عدد، جاب كذا، هنا الجملة بعد واضح من يقول جميع كم، بعد واضح يريد الكل وما يريد الكل. إذا أراد الكل في مقام المنطوق، إذن شو يريد في مقام المفهوم؟ هم الكل. فإذا صار الانتفاع على مستوى طبيعي، هسه هذا البحث بعد أصولي ما أريد نتطرق لأكثر. إذن نعود إلى محل كلامنا، هاي فكرة سريعة، أنه لماذا الجملة الوصفية لا يثبت لها المفهوم؟ باعتبار أنه هنا الإمام سلام الله تعالى عليه من قال فاغسله، هذا الحكم بمن مرتبط؟ واضح مو مطلق هذا الحكم، وإنما اغسل اللحم الجلاب، أو لا تغسل من اللحم الجلال. إذن مثل قضية أكرم الفقير العادل، إما نقول عن طريق نسبتين ناقصتين، أو نقول عن طريق ماذا؟ عن طريق أن المفاد مرتبط بالمادة، والمادة مرتبطة بالمتعلق، والمتعلق مرتبط بالموضوع، والموضوع مرتبط بالحكم إلى آخره، فتكون القضية شخصية إلى آخر الكلام. إذن هذه الرواية فيها هذا الإشكال، إشكال أنه من يؤمن بثبوت المفهوم للجملة الوصفية يصح له أن يتمسك بهذه الرواية، وأن الاستبراء يكون قولوا ياي مبررا لعدم وجوب الغسل من الحيوان الجلال. الفتوى الثانية في صفحة 185. نتحدث
السند السند ما ناقشنا
هشام صحيحة هشام ابن سالم. نروح إلى كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 263 حديث 768. ينقل الشيخ الطوسي رحمه الله عن أستاذه الشيخ المفيد عن جعفر ابن محمد أبي القاسم صاحب كتاب كامل الزيارات، عن الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى العطار وهو ثقة، عن أحمد بن محمد المراد من عنده ابن عيسى وهو ثقة، عن علي بن الحكم وهو ثقة، عن هشام بن سالم وهو ثقة. في كتاب التهذيب في مورد آخر، المورد الأول كان في الجزء الأول، المورد الثاني كان في الجزء التاسع. في الجزء التاسع
صفحة
45 حديث 188. في الجزء التاسع ما قال الشيخ الطوسي هم كذلك عن الشيخ المفيد، عن صاحب واضح كامل الزيارات، عن الشيخ الكليني، عن أحمد بن مباشرة إيش قال الشيخ الطوسي؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي. شنو الفرق بين التهذيب في الجزء الأول والتهذيب في الجزء التاسع؟ هاي إذا ما تكتبونها ما تصير واضحة. الثانية بدأ من أحمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم، بالأولى إيش قال؟ قال الشيخ المفيد عن جعفر ابن محمد أبي القاسم صعب، عن الشيخ الكليني، عن أي محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام. أما في كتاب التهذيب في الجزء التاسع لا، مباشرة قال أحمد محمد بن عيسى.
أحمد ما ذكره بالسند الأول. أحمد
لا ذكره، شلون ما ذكر أحمد محمد بن عيسى ذكره؟ شنو الفرق بين السندين؟ ها هو هذا الكلام. في السند الثاني روح المشيخة، في السند الأول لا نحتاج إلى الذهاب علما إلى المشيخة. إذن يتبين شوي صبروا لي، إذن يتبين أن الشيخ الطوسي في الجزء الأول من التهذيب اعتمد على نقل الشيخ الكليني، يعني نقلها من الشيخ المفيد، والشيخ المفيد نقلها من جعفر ابن محمد، وجعفر ابن محمد نقلها من الكليني وكمل السند. فأصبح أحمد ابن محمد ابن عيسى راويا في سند التهذيب في الجزء الأول. أما في الجزء التاسع عاده إلى كتاب أحمد ابن محمد ابن عيسى. قدرت أوضح الفرق؟ فإذا عاد إلى كتابه
احتاج المشيخ،
فلا بد أن نذهب إلى المشيخة ونرى طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة. الفرق صار واضح؟
يعني في الجزء التاسع يبدأ بصاحب الأصل
طبعا،
وفي الجزء الأول لا.
فإذا في الجزء التاسع، في الجزء التاسع تعاملنا مع أحمد بن محمد بن عيسى على أنه صاحب أصل، وفي الجزء الأول تعاملنا مع أحمد ابن محمد ابن عيسى على أنه راوي كباقي الرواة. الفرق واضح لو مو واضح؟ فإذا كان الطريق وهو ليس صحيحا، فإذا كان طريق الشيخ الطوسي في الجزء التاسع في كتاب المشيخة، إذا كان طريقه إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، لو كان ضعيفا، إذن بمن نستعين؟
الأول.
نستعين بالجزء الأول. ولذلك لابد من ناخذ الرواية، نستقرأ الرواية في جميع مصادرها. فكرة صارت واضحة؟ مو تروح للكتاب الوسائل صح لا مو صحيح؟
صحيح.
كتاب الوسائل يعطيك رسم بس ما يعطيك الصورة الحقيقية، لأنه مرة صاحب الوسائل يختار اللي بالجزء التاسع صح لا مو صحيح، ومرات يختار اللي بالجزء الأول، بينما اللي بالجزء التاسع بها تعب إنه نروح للمشيخة ونوثق المشيخة والطريق صحيح لا مص، أما بالجزء الأول
صحيح
لا، الطريق مباشرة إلى واضح إلى هنا زين. طبعا في الكافي في الجزء السادس صفحة 250، وفي الاستبصار موجودة في الجزء الرابع صفحة 76 حديث 281 زين. فالرواية صحيحة بلا ريب، بس المشكلة أنه اللي ذكرناه. نأتي إلى الفتوى الثانية أخوان، الفتوى الثانية بالنسبة إلى لبنه، وأن لبنه يصبح طاهرا بالاستبراء، فهنا من خلال جواز وعدم جواز شرب اللبن نفهم أن الإمام من قال لا يجوز شرب لبنه، الإمام قال يجوز شرب لبنه، من قال الإمام سلام الله تعالى عليه لا يجوز شرب لبنه، فواضح هذا عدم الجواز إرشاد إلى النجاسة. لماذا لا نشرب لبن الجلال؟ لأنه نجس، أو نقول أبرز مصاديق النهي هو ماذا؟ هو النجاسة. فإذا بناء على هذا الكلام يكون النهي إرشاد لمن؟ إرشاد إلى النجاسة. فهنا نقول بناء على هذا الكلام نحتاج إلى مستند يدلنا على أنه عند، قولوا ياي، عند نهي الإمام عن اللبن وشربه باعتبار أنه يرشد لمن؟ يرشد إلى النجاسة. ما هو المستند؟ المصنف يذكر لنا رواية البختري، قال نقرأ الأخوان: وأما طهارة لبنه بما ذكر، ما هو الذي ذكر؟
استبراء.
بالاستبراء. فلأن صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، قد علق الإمام الحكم على ذلك فيزول الحكم بزوال العنوان الجلل، يعني بالاستبراء. بعد كمل لنا يا شيخنا المصنف، يقول: وهذا مبني على استفادة النجاسة من حرمة الشرب كما هو واضح. يعني هنا إرشاد إلى النجاسة لا مو إرشاد؟ إرشاد إلى النجاسة. هذه الرواية أخوان موجودة في كتاب الكافي في الجزء السادس صفحة 251 الحديث الثاني. لاحظوا، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري زين، هذا في الجزء وفي الاستبصار في الجزء الرابع في صفحة 77 حديث 284، كذلك نفس السنة مال الكافي. في كتاب التهذيب ذكر في الجزء الأول صفحة 263 حديث 767، قال الشيخ الطوسي نقلا عن أستاذه الشيخ المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن الكليني. إذن هو الشيخ الطوسي ينقل لنا نقل الرواية، مرة بالاستبصار مباشرة يبدأ بمن؟ محمد بن يعقوب، يعني وين روحوا؟ للمشيخة. لا للمشيخة. وفي كتاب التهذيب ينقل عن أستاذه الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ينقل عن أستاذه، لا عن أستاذه الشيخ جعفر بن محمد بن قولوي صاحب كتاب كامل الزيارات، عن الشيخ الكليني. إذن إحنا في كتاب التهذيب لا نعود إلى المشيخة، وفي كتاب زين. بالنسبة إلى حفص، حفص بن البختري، قال الشيخ النجاشي: حفص بن البختري مولى بغدادي، أصله كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهم السلام، ذكره أبو العباس، وإنما كان بينه وبين آل أعين نبوة، فغمزوا عليه بلعب الشطرنج، له كتاب إلى آخره. زين، ثقة، ولكن غمز عليه بمن؟ وقال الشيخ في كتاب الفهرس: حفص بن البختري له أصل أخبرنا به، ما ذكر فتشي، وعده في كتاب الرجال من أصحاب الإمام الكاظم، وعده البرقي من أصحاب الإمام الصادق. ثم يقول: ثم إن جماعة منهم المحقق الحلي ضعفوا الرجل لأن بني أعين غمزوا عليه بلعب الشطرنج. هذا يعني قرأنا الترجمة بهذا الشاهد. شنو رأيكم بهذا الكلام؟
المهم عندنا ثقة
من المحقق الحلي. المحقق الحلي ماذا حكمه؟
بضعفه.
قال صحيح الشيخ النجاشي وثقه في البداية، لكن عندما ذكر أن آل أعين غمزوا عليه، فأنا المحقق الحلي أحكم بضعفه. شنو رأيكم بهذا الكلام؟
حتى لو ثبت أن آل أعين غمزوا،
أي
سوى ثقة بالروح
على التضعيف،
هذا حال فطحية.
أي هذا عمق هذا الكلام،
يعني حال فطحية.
يعني عقيدة. الآن إذا لعب شطرنج غاية ما يكون عاصي.
أي عاصي.
إحنا بالنسبة إلى العامة، بالنسبة إلى الفطحية، بالنسبة إلى الواقفية، هذول أنكروا أعظم شيء عقيدة. وهي الإمامة. ونختلف معهم عقيديا، مو قضية فتوى فقهية أنه مثلا القول بحلية الشطرنج يراها هو. فإذن بلا ريب نقول للمحقق الحلي في كتاب المعتبر: تضعيفك له لا وجه له، لأن الوثاقة المراد منها الصدق في كلامه. أما أنه عاصي، وأي معصية أعظم من معصية إنكار الإمامة؟ مع ذلك إذا وثق نأخذ بكلامه. إذن ظاهر أن التوثيق والتضعيف من ناحية صدق الحديث. أما هو عاصي لو ما عاصي، زين. سؤال الباقي عليكم. الآن الفتاوى التي تقول بحلية الشطرنج، شلون نجمع حوي هذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي بجزء السابع صفحة 141.